بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول.
طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، فأولا علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد بأن من فعل شيئا من ذلك، أي من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه، فإنه يكفر ولو كان هازلا، لم يقصد حقيقة الاستهزاء. وهذا الأمر مجمع عليه، وذلك لأنه مستخف بجناب الربوبية والرسالة، وذلك مناف لأصل التوحيد. والهزل ضد الجد، يقال هازل أي ليس بجاد. ومراد الشيخ من هذا رحمه الله تعالى أن من استهزأ بشيء من ذلك ولو كان هازلا، أي لم يكن جادا، فإنه يكفر. وذلك لأن الهازل قاصد لذلك باللفظ، الهازل قاصدا لذلك المعنى، لذلك اللفظ، فهو قاصد لذلك باللفظ، وهزله لا يكون عذرا له، بخلاف المكره والمخطئ والناسي، فإنه معذور. لماذا معذور؟ إما لأنه عمل أو قال ما قال مكرها، أو قال ما قال مخطئا، بخلاف الهازل فإنه قال وهو يقصد ذلك اللفظ، فإنه قال ما قال وهو يقصد ذلك اللفظ. لذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر عن ذلك الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذا أخطأ مع أن الكلمة كفرية، ولكنه أخطأ فلم يؤاخذ بخطأه، بخلاف من قال هذا اللفظ على سبيل الهزل لا على سبيل الجد. لا على سبيل الجد، فإنه ماذا؟ فإنه يكفر. لماذا؟ لأنه قاصد لذلك اللفظ، لأنه قاصد لذلك اللفظ. واضح يا جماعة أم لا؟ فينبغي أن نتنبه لهذا المعنى ولهذا القيد، أن الهازل قاصد لللفظ، أي قصد تلك الكلمة وإن لم يكن جادا فيها، ولكنه كان مازحا، ولكنه يقصد ذلك اللفظ الذي خرج من فيه، بخلاف المخطئ فإنه لم يقصد ذلك اللفظ. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فمن استهزأ بالله أو برسوله أو بدينه أو بكتابه ولو هازلا فإنه يكفر، فإن يكون كافرا بالله جل وعلا. وهذا كما سمعتم بإجماع، نقل الإجماع ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني وغيره من الأئمة رحمهم الله تعالى، ومنهم الشارح الشيخ سليمان ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى في كتابه تيسير العزيز الحميد. تفضل.
هذا رحمه الله.
عفوا. والأمر الثاني علاقة الباب بكتاب، علاقة الباب بالباب الذي قبله، علاقة الباب بالباب الذي قبل هذا الباب، باب من هزل، من هزل بشيء فيه ذكر الله، فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. والباب الذي قبل باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. والعلاقة بين الباب والباب ظاهرة، العلاقة بين الباب والباب ظاهرة، وهي أن من لم يحترم أسماء الله جل جلاله بل استهان بها أو استهزأ بها أو هزل بها فإنه يكفر بالله العظيم، فإنه يكفر بالله العظيم. وهذه كما ترون هذه العلاقة بين الباب والباب قبله، أن من لم يحترمها بل وصل به الأمر إلى الهزل بها، وصل به الأمر إلى الهزل بأسماء الله جل وعلا أو بكتاب الله جل وعلا أو بالله جل وعلا أو بدينه أو برسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون كافرا بالله العظيم إجماعا، فإنه يكون كافرا بالله العظيم إجماعا. تفضل.
قال الشارح رحمه الله تعالى: أي فقد كفر.
طيب، وقوله رحمه الله تعالى من هزل، كما تقدم معنى الهزل ضد الجد. وقوله رحمه الله تعالى من هزل بشيء فيه ذكر الله، بشيء فيه ذكر الله، رأى مثلا في ورقة، رأى في كتاب، رأى في شيء من ذلك شيء فيه ذكر الله، ومع هذا استهان به، أهانه وهزأ به فإنه يكفر بالله، كأن يرميه في ماذا؟ في المرحاض استهانة به من باب الهزل، أو يدوسه على قدمه أيضا من باب الهزل، أو ما شابه ذلك، فإنه يكون ماذا؟ فإنه يكون كافرا. وكذلك أو القرآن، يقرأ يهزأ أو يهزل بالقرآن، يأتي بأشياء مضحكة فيها معنى السخرية والاستهزاء والتنقص للقرآن على سبيل ماذا؟ على سبيل الهزل الضحك، على سبيل الهزل، على سبيل الضحك، فإنه كذلك يكفر. أو كذلك من هزأ بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فعل بعض الأشياء التي هي، وأراد بتلك الأشياء التي هزأ بها واستهان بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد الهزل، كأن يأتي ببعض الألفاظ التي فيها تنقص للرسول أو تنقص لله جل وعلا أو تنقص للدين أو تنقص لشيء فيه هذا المعنى أو بعض هذه المعاني، فإنه كذلك يكون كافرا بالله جل وعلا، وإن لم يقصد حقيقة ذلك الأمر، أي لم يقصد حقيقة الاستهزاء، ولكن أراد ماذا؟ الهزل الضحك. وهذا للأسف كما يعلم الكثير أنه قد يقع فيه كثير، يقع فيه كثير من الناس، ولا سيما السفهاء ممن غلب عليه هذا الحال، المجون والضحك وما شابه ذلك، فيصل بهم الأمر إلى أن يقعوا في الهزل في دين الله جل وعلا، بدين الله أو برسول الله أو بكتاب الله أو ما شابه ذلك، من حيث لا يشعرون. بل كما تعلمون أن بعض أهل العلم، وقد مر معنا هذا في النواقض، أنهم ذكروا كذلك أن من استهان بالعلماء، أن من استهان بالعلماء لأجل العلم الذي يحملونه، فإنه كذلك ماذا؟ فإنه يكفر. من استهان بالعلماء لأجل العلم الذي يحملونه كذلك ماذا؟ كذلك يكفر. لماذا؟ لأنه مستهين بماذا؟ بدين الله جل وعلا حقيقة، مستهين حقيقة بدين الله جل وعلا وبالعلماء، لأنهم حملوا هذا الدين. فمن استهزأ وتنقص وذم وشتم العلماء لأجل هذا المعنى فإنه يكفر، لكن من تنقصهم بعيبهم في أجسامهم أو صفاتهم هذا يكون فاسقا، يكون فاسقا ولا يكون كافرا، كأن يقول هذا طويل أو هذا سمين أو هذا أعور أو ما شابه ذلك، فإنه يكون ماذا؟ يكون فاسقا ولا يكون كافرا. لكن من استهان بهم واستهزأ بهم لأجل الدين الذي يحملونه فإنه يكفر والعياذ بالله. فالباب كما ترون خطير، الباب كما ترون خطير. لذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الناقض في نواقض الإسلام، ذكر هذا الناقض في نواقض الإسلام. تفضل.
قال الشارح رحمه الله تعالى: أي فقد كفر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض
دخل حديث بعضهم في بعض
أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذب ولكنك منافق، فأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق.
نقطع به عنا الطريق.
قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
طيب، قوله عن ابن عمر، حديث ابن عمر صحيح ثابت إليه، روى ابن جرير رحمه الله تعالى وكذا ابن أبي حاتم وغيرهما رحمهم الله تعالى، وهو في صحيح المسند من أسباب النزول لشيخنا العلامة مقبل ابن هادي الوادع رحمه الله. وحديث محمد بن كعب، حديث محمد بن كعب القرظي رواه ابن جرير، الطبري كذلك في تفسيره، وهو من طريق أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي وهو ضعيف. وأيضا محمد بن كعب تابعي فيكون كذلك مرسلا، فيكون ضعيف ومرسل، فيكون هذا الحديث ضعيفا مرسلا. وحديث زيد بن أسلم كذلك رواه ابن جرير وفيه صالح، وفيه عبد الله بن صالح، كاتب الليث وهو ضعيف. وأثر قتادة له إسنادان، الأول من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وقد تقدم معنا أن سعيد بن أبي عروبة لم يسمع من قتادة التفسير. والثانية، الطريق الثاني من طريق معمر عن قتادة، ورواية معمر عن قتادة كذلك فيها ضعف، ولكن الطريقين بمجموعهما يرتقيان للحسن. فأثر قتادة ثابت إلى قتادة ولكنه مرسل، ولكنه يتقوى بما قبله، أي بحديث ابن عمر الثابت، وكذلك ما جاء في أثر محمد بن كعب كذلك قد يمشى لما في الباب. والله أعلى وأعلم. لا يتفضل.
قال الشارح رحمه الله: قال العماد بن كثير رحمه الله في تفسيره: قال أبو معشر المدني عن محمد بن كعب القرظي وغيره
أو معشر المدني كما تقدم أنه ضعيف، وهو نجيح بن عبد الرحمن السندي. تفضل.
قال رجل من المنافقين: ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء. رفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. فقال: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وإن رجليه ليسفعان وإن رجليه ليسفعان الحجارة وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن وهب: أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المجلس: كذبت، ولكنك منافق، لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول
لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: وأنا رأيته متعلقا بحق ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد رواه الليث عن هشام بن سعد بنحو من هذا. قال ابن إسحاق: وقد كان جماعة من المنافقين منهم وديع بن ثابت أخو بني أمية بن زيد بن عمرو بن عوف ورجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له مخشي ابن حمية، يشيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلقا إلى تبوك.
وهو منطلق إلى تبوك.
فقال بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد بن الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ والله لكأنا بكم غدا مقرنين في الحبال إرجافا وترهيبا للمؤمنين. فقال مخشي ابن حمير: والله لوددت أني أقاضي على أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة، وإنا نتفلت أن ينزل فينا قرآن لمقاتلتكم هذه
أي يريد أنه لما سمع هذه المقالة وبشاعتها وشناعتها وشؤمها تمنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى كل رجل منهم فيضربه 100، فيجرده 100. يقول أحب إليه من أن ينزل فيهم قرآن يتلى، أن ينزل فيهم قرآن يتلى. تفضل.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما بلغني لعمار بن ياسر أدرك القوم فإنهم قد احترقوا، فسلهم عما قالوا، فإن أنكروا فقل: بل قلتم كذا وكذا. وانطلق إليهم عمار فقال ذلك لهم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه. فقال وديعة بن ثابت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على راحلته، فجعل يقول وهو آخذ بحق بها: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. فقال مخشي ابن حمير: يا رسول الله، قعد بي اسمي واسم أبي. فكأن الذي عناه أي بقوله تعالى: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، في هذه الآية مخشي بن حمير فسمي عبد الرحمن، وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم بمكانه، فقتل يوم اليمامة فلم يجد له أثر.
بمعنى أنه تاب إلى الله جل وعلا توبة نصوحة، واعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صادقا في اعتذاره فعفى الله جل وعلا عنه، يقول ولعله هو الداخل في قول الله جل وعلا إن نعفو عن طائفة منكم، أي ممن تاب وصدق في توبته إلى الله جل وعلا نعذب طائفة ممن أظهر التوبة بلسانه ولم يتحقق بها قلبه، فمثل هذا يكون من أهل التعذيب، ويكون كذلك ممن حق عليه كلمة العذاب والعياذ بالله. فضل.
قال وقال عكرمة، وقال عكرمة في تفسير هذه الآية كان رجل ممن إن شاء الله عفى عنه يقول اللهم إني أسمع آية أنا أعنى بها تقشعر منها الجلود ويجب منها القلب اللهم فاجعل وفاتي قتلا في سبيلك، لا يقول أحد أنا غسلت أنا كفنت أنا دفنت. قال فأصيب يوم اليمامة فما أحد من المسلمين إلا وقد وجد غيره. قال فما أحد من المسلمين إلا وقد وجد غيره. قال قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أي بهذا المقال الذي استهزأتم به إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، أي لا يعفى عن جميعكم ولا بد من عذاب بعضكم إنهم كانوا مجرمين،
بأنهم كانوا مجرمين
أي مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة.
طيب
انتهى.
وهذه الطرق والروايات التي سردها الشارح رحمه الله تعالى يبين مقصود الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر هذا الحديث تحت هذا الباب، في ذكر هذا الحديث أي ما حصل من أولئك في غزوة تبوك، من أن بعضهم تكلم بتلك الكلمة على سبيل الهزل لا على سبيل الجد، وكما جاء في الحديث أنهم قالوا إنما أردنا أن نذهب به عناء الطريق أي تعب الطريق، فنأتي ببعض الأشياء والمزح والضحك من أجل ماذا؟ أن نذهب به عناء الطريق. فلم يزد الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يقول قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أي أنكم بتلك المقالة التي هزلتم بها بالله جل وعلا أو برسوله صلى الله عليه وسلم قد وقع منكم الكفر بعد إيمانكم، وهذا الحديث مع الآية المذكورة ضمنا في هذا الحديث فيها دلالة واضحة على ما بوب عليه الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ذلك الباب أو هذا الباب. قال وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، أي على سبيل ماذا؟ على سبيل الهزل لا على سبيل الجد. فقال الله جل وعلا قل، أي يقول نبيه قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فدلالة الآية ودلالة الحديث على الباب ظاهرة وواضحة في أن من هزل بشيء فيه ذكر الله أو هزل برسول الله صلى الله عليه وسلم أو كذلك هزل بالعلماء لأجل علمهم، لأجل علمهم لأنهم ماذا؟ لأن أولئك هزلوا بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن؟ وبصحابته. قالوا ما نرى مثل قرائنا هؤلاء ماذا؟ أكبر بطونا أو أثمن بطونا وأجبن عند ماذا؟ عند اللقاء، وأجبن ماذا عند اللقاء؟ قالوا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة، ولا أجبن عند اللقاء، يعنون من؟ يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فأنزل الله جل وعلا هذه الآيات الواضحات الصريحات في أن من قال تلك المقالة بأنه كافر بالله العظيم، وهذا حكم ممن يا جماعة؟ حكم من الله رب العالمين، حكم من الله جل وعلا أن من قال هذه المقالة بأنه يكون كافرا بالله العظيم. فإذا كان هذا في حق الهازل فكيف بحق الجاد؟ واضح يا جماعة أم لا؟ إذا كان هذا الحكم في حق الهازل فكيف بمن قالها جادا؟ فإنه يكفر ولا شك ولا ريب، يكفر ولا شك ولا ريب. تفضل.
قال رحمه
الله. عفوا، قد يقول قائل لماذا قلتم بأن الهازل يكفر إن استهزأ بالله أو بآياته أو برسوله أو ما شابه ذلك، مع أن الهازل ليس بجاد؟ واضح يا جماعة أم لا؟ ومن شروط التكفير أن يكون ماذا؟ أن يكون عالما، وأن يكون عامدا، وأن يكون قاصدا، أي قاصدا لمقالته. عالما ليس بجاهل، عامدا ليس بماذا؟ ليس بمخطئ، وقاصدا كذلك ليس بغير قاصد، أي أنه عالم وقاصد، ليس بمكره، ليس بمكره، فعل ذلك عن عمد، ليس عن إكراه، ليس عن إكراه. فما هو الجواب؟ الجواب أن هذا عالم وعامد وقاصد. واضح يا جماعة أم لا؟ لأنه قاصد للهزل باللفظ، قاصد للهزل باللفظ، واضح يا جماعة؟ قصد ذلك اللفظ، قصد ذلك اللفظ. فلما كان قاصدا لذلك اللفظ تحقق فيه هذا الحكم، تحقق فيه هذا الحكم، وأن من فعل هذا الفعل وإن كان هازلا فإنه يكفر، لأنه قصد لذلك اللفظ كما تقدم أشرنا إليه في الكلام على الباب. تفضل.
قال رحمه الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد أمره الله أن يقول: قد كفرتم بعد إيمانكم. وقول من يقول إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح، لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر، فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم، فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر. وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان، فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم، وهم مع خواصهم ما زالوا كذلك، ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين. وقال رحمه الله في موضع آخر: فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له، بل إنما كنا نخوض ونلعب. وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر، ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدرا بهذا الكلام، ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام. والقرآن يبين أن الإيمان القلب، أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه. قال: والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه، كقوله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول، وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سمعوا وأطاعوا، تبين أن هذا من لوازم الإيمان. انتهى.
طيب، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ها هنا لكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إشارة إلى ما وقع من الخلاف بين المفسرين في قول الله جل وعلا: قد كفرتم بعد إيمانكم. هل هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم كانوا مؤمنين أو كانوا منافقين مظهرين للإيمان؟ واضح يا جماعة أم لا؟ فمن أهل العلم من قال بالأول، ومنهم من قال بالثاني، والصحيح الذي ذهب إليه جماعة من المحققين، وهو الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ها هنا، بأنهم كانوا مؤمنين ولم يكونوا منافقين، لأن الله جل وعلا قال: قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم ولو كانوا حقا ولو كانوا منافقين لما قال ربنا جل وعلا بعد إيمانهم إذ أن المنافق ليس بمؤمن باطنا. واضح يا جماعة؟ المنافق ليس بمؤمن باطنا وإنما كافر باطنا كافر، وإنما يظهر الإسلام، وإنما يظهر الإسلام. لذا كما قال من قال من أهل العلم أنه لو أراد بأنهم منافقين لعبر ربنا جل وعلا وكلامهم أصدق الكلام وأحسنه لقال قد كفرتم بعد إسلامكم، قد كفرتم بعد إسلامكم. لو قال كذلك لكانت الآية ماذا؟ محتملة لأن تكون لأن يكون المراد بهم المنافقون. لماذا؟ لأن المنافقون يظهرون الإسلام، يظهرون ماذا؟ الإسلام. لأن الإسلام ما هو؟ الأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة. أما الإيمان فهو الأعمال الباطنة. واضح يا جماعة أم لا؟ فكون الله جل وعلا يقول ويعبر بهذا اللفظ قد كفرتم بعد إيمانكم فيه دلالة على أن القائلين بتلك المقالة كانوا ماذا؟ كانوا مؤمنين. وكذلك ما جاء في أسباب النزول كما في حديث ابن عمر وغيره أن بعضهم كان يقولون ويتعلقون بماذا؟ بحقب وبماذا؟ بدابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقسمون يا رسول الله والله ما أردنا، والله ما أردنا الكفر، وإنما أردنا ماذا؟ أن نذهب عناء الطريق. هل يعني منافق سيتودد ويفعل مثل هذه الأفعال، أم أن المنافق لا يبالي أن تنزل وإن كان يبالي ولكنه إن أظهر التأسف لا يظهره بهذه الصورة، إن أظهر التأسف فإنه لا يظهره بهذه الصورة. فالحاصل أن هذه الآية فيها دلالة على أن أولئك الذين قالوا هذه المقالة بأنهم كانوا مؤمنين، كانوا مؤمنين، ولكن بسبب هذه المقالة التي وقعت منهم على سبيل الهزل، على سبيل الهزل لا على سبيل الجد، لا على سبيل الجد، إذ لو كانوا منافقين لقالوها ويقولوها على سبيل ماذا؟ على سبيل الجد. المنافقون يكفرون ظاهر، يكفرون فيما بينهم ويتكلمون فيما بينهم بما هو أشد، كما جاء في حديث زيد ابن أرقم حينما قال كبير المنافقين ابن سلول قال ما حال هؤلاء أصحابنا؟ قال إلا كما قيل سم كلبك يأكلك، سم كلبك ماذا؟ يأكلك. هذا سبيل على هذا ذم أم لا يا جماعة؟ ذم. يقول في النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه سم كلبك، حالهم كما يقال سم كلبك فماذا؟ فيأكلك. قال فحالهم كذلك، هذا على سبيل الهزل على سبيل الجد، على سبيل الجد. المنافقون لا يبالون، ولا سيما إذا كانوا فيما بينهم، إذا كانوا فيما بينهم لا يبالون بقول الكفر الواضح الصريح. ولكن المقالة كما سمعتم الأظهر والله أعلى وأعلم أنها صدرت من أهل الإيمان، ولكن صدرت منهم على سبيل الهزل فكفروا بها. قد يكون بينهم منافقين، لا مانع أن يكون بينهم منافقين، لكن أن تكون أن يكون أولئك كلهم أن يكون كلهم منافقون فإن الآية لا تدل على هذا، لأن الله جل وعلا قال قد كفرتم بعد إيمانكم، فأثبت لهم الإيمان. تفضل.
قال رحمه الله: وفيه بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل به، وأشدها خطرا إرادة القلوب،
إرادات،
وأشدها خطرا إرادات القلوب، فهي كالبحر الذي لا ساحل له.
طيب، قوله رحمه الله، قول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بيانه، وفيه بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها، كما في الحديث، كما في هذا الحديث قالوا كلمة على سبيل الهزل فكفروا بها. قال أو عمل يعمل به، عمل يعمل به، يسجد لغير الله، يذبح لغير الله، يستغيث بغير الله جل وعلا، فإنه يكفر بذلك العمل، يكفر بذلك العمل. قال وأشدها خطرا إرادات القلوب، إرادات القلوب، فهي كالبحر الذي لا ساحل له، كالبحر الذي لا ساحل له، بمعنى أن الإنسان إذا وقع في قلبه من إرادة القلوب ما ينافي التوحيد والإيمان فإنه على خطر عظيم، كأن يكره دين الله جل وعلا بقلبه أو رسول الله جل وعلا أو يكره دينه أو يبغض دين الله جل وعلا أو يبغض الله رب العالمين والعياذ بالله أو ما شابه ذلك، فإن هذا من الكفر كذلك. هذا من الكفر ومن ماذا؟ من أعمال القلوب، من أعمال القلوب، لأن مبنى الإيمان على ماذا؟ مبنى الإيمان على الاستسلام والخضوع وكذلك المحبة والإجلال والتعظيم. فكون الإنسان يخرج عن هذا المعنى إلى المعنى المنافي من البغض والكراهية والاستهانة والاحتقار، فإنه يصير بذلك ماذا؟ يصير كافرا بالله العظيم والعياذ بالله. تفضل.
قال رحمه الله: ويفيد الخوف من النفاق الأكبر، فإن الله تعالى أثبت لهؤلاء إيمانا قبل أن يقولوا ما قالوه، كما قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. نسأل الله السلامة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة.
قوله رحمه الله: ويفيد، أي هذا الباب وما جاء فيه من أدلة، سواء كان آية أو الحديث الذي ذكر فيه سبب النزول، يفيد الخوف من النفاق الأكبر، من النفاق الأكبر. وذلك أن الإنسان ربما تكلم بالكلمة من سخط الله جل وعلا، يتكلم بالكلمة من سخط الله جل وعلا وإن كان هازلا، فتهوي به 70 خريفا في النار والعياذ بالله. إذن الباب خطير، بل وجد خطير، ولكن عند من كان يعلم عن ربه جل وعلا ما يكون سببا لمعرفته ما يقربه من ربه جل وعلا أو ما يبعده منه سبحانه وتعالى. قال: فإن الله تعالى أثبت لهؤلاء إيمانا. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما ترون هو ممن يذهب كذلك إلى هذا الأمر، يقول: فإن الله، وكذلك تلاميذه يذهبون إلى هذا ومنهم الشارح، فإن الله تعالى أثبت لهؤلاء إيمانا قبل أن يقولوا ما قالوه. قال: كما قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، كلهم يخاف النفاق على نفسه. وهذه المسألة كون هؤلاء الصحابة بل والصالحون يخافون على أنفسهم النفاق، كما قال غير واحد من الأئمة رحمهم الله تعالى أن هذا ثابت مجمع عليه، من أن الصحابة رضي الله عنهم وتابعوهم وتابعوا تابعيهم بل والأئمة المقتدى بهم كلهم يخاف على نفسه النفاق، كلهم يخاف على نفسه النفاق. وقد ذكر الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح لهذا الأثر، لأثر ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى، قال: وقوله رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب رسول الله كلهم يخاف النفاق على نفسه، قال: هل المراد هاهنا بالنفاق الأكبر أو المراد به النفاق الأصغر؟ واضح يا جماعة أم لا؟ قال رحمه الله تعالى: ولا شك أن المراد به النفاق الأصغر. قال: وإلا فإن النفاق الأكبر الذي هو الكفر بالله جل وعلا فإنهم لا يخشون على أنفسهم من هذا الجهة، أي باعتبار أنهم يحبون الله ويعظمونه جل وعلا، ويحبون رسوله ويعظمونه ويجلونه، ويحبون دين الله جل وعلا ويعظمونه ويجلونه. قال رحمه الله تعالى: ولكن كانوا يخافون على أنفسهم النفاق الأصغر، وهو أن يعملوا بخلاف ما علموا، وهو أن يعملوا بخلاف ما عملوا، فيكون هذا سببا لوقوعهم في النفاق الأكبر، فيكون هذا سببا لوقوعهم في النفاق الأكبر، فهم يخافون على أنفسهم النفاق الأصغر لأنه كما يقال بريد للنفاق الأكبر. وهذا كما قال من قال: من كمال إيمانهم، من كمال إيمانهم رضي الله عنهم وأرضاهم صاروا يخافون على أنفسهم هذا الأمر. وكما تعلمون ما جاء في قصة عمر مع حذيفة حينما جاء إلى حذيفة، وحذيفة قد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم وسمى له جماعة من المنافقين، فقال: يا حذيفة يا حذيفة، أسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم؟ هذا من يا جماعة؟ هذا عمر رضي الله عنه وأرضاه يخشى على نفسه من النفاق، عمر وهو أمير المؤمنين وهو الخليفة الراشد الذي شهد له القاصي والداني بالإمامة والخير والصلاح، بل وهو من المبشرين بالجنة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أهل بدر، من أهل البيعة، ممن شهد جميع المشاهد رضي الله عنه وأرضاه. ومع هذا يقول: يا حذيفة، أذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ فيقول حذيفة: لا، ولا أخبر بعدك أحدا. وجاءت هذه كذلك المعاني عن كثير من الأئمة رحمهم الله تعالى، بل ذكر الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى عن بعض الأئمة أنه سئل: أتخاف على نفسك النفاق؟ فقال: سبحان الله، عمر ابن الخطاب يخاف على نفسه النفاق، ولا أخاف أنا على نفسي. عمر ابن الخطاب يخاف على نفسه النفاق ولا أخاف على نفسي. فهذا كما يقال حال القوم، هذا حال القوم. ولينظر الإنسان اليوم إلى حاله، كيف حالنا من الأمن والعياذ بالله من هذه الأبواب، وكيف حال أولئك الصالحين من هذا الباب. عمر يخاف على نفسه النفاق، والكثير 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 آمن من هذا الباب. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. فضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلنبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ.
طيب، هذا الباب علاقته بكتاب التوحيد هو كالأبواب الذي مضت معنا فيما سبق من وجوب نسبة النعمة إلى الله جل وعلا وعدم جواز إضافتها إلى غيره، جل وعلا، فيكون هذا من باب مكملات التوحيد، وكذلك فيه التحذير والتنبيه من منقصاته، التوحيد. وقد تقدم معنا الكلام على أقسام إضافة النعم إلى غير الله جل وعلا فيما مضى. تفضل.
قال الشارح رحمه الله: ذكر المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس وغيره من المفسرين في معنى هذه الآية وما بعدها ما يكفي في المعنى ويشفي. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به،
أي في قوله سبحانه وتعالى: ولئن أذقناه رحمة من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به، أي أنه يضيف النعمة إلى ماذا؟ إلى أنه مستحق لها، وأن هذه النعمة أنعم بها ربه جل وعلا عليه لأنه يستحقها. وهذا كما ترون من إضافة النعمة إلى نفسه على سبيل العجب والعياذ بالله، ولم يضف النعمة إلى المنعم بها حقيقة. فالله جل وعلا هو الذي يسر له العمل ويسر له الأسباب ودفع عنه جميع العوارض والموانع حتى تصل إليه تلك النعمة. فإذا السبب من الله جل وعلا ووصول النعمة من الله جل وعلا. فإذا المنعم حقيقة باعتبار توفر الأسباب وانتفاء الموانع وإيصال النعمة هو الله جل وعلا، ولكن الإنسان كفور والعياذ بالله. تفضل.
قال رحمه الله: وقال ابن عباس: يريد من عندي
مثل ما قبله أنه بعملي قال ليقولن هذا لي، أي من عندي بحنكتي وذكائي ودهائي وعملي إلى غير ذلك.
قال وقوله: قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب.
طيب، وهذا كذلك قال: إنما أوتيته على علم عندي، أي في الآية الأخرى في سورة القصص في قصة قارون أنه قال: إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. والمعنى هو المعنى متقارب. تفضل.
قال وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل.
وهذا كذلك فيه أن ما جاءه من النعمة من عند الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يعلم بأنه أهل لها أي يستحقها كما تقدم. تفضل.
قال: وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف.
على شرف، أي أنه ذا شرف فيستحق النعمة لشرفه. والآثار المذكورة أثر مجاهد روى ابن جرير الطبري بإسناد صحيح، وأما بقية الآثار فلم نقف لها على أسانيد، ولكن ذكر بعضها ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه في تفسيره رحمه الله تعالى، ذكرها من غير أسانيد. تفضل. وكذلك ذكر بعضها الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في الدر المنثور. تفضل.
قال رحمه الله: قال الشارح رحمه الله: وليس فيما ذكروا اختلاف، وإنما هي أفراد المعنى. قال العماد:
كما تقدم أن المفسرين من السلف الغالب في تفسيراتهم أنهم يفسرون ببعض المعنى ولا تنافي بين تفاسيرهم، إذ أن كل واحد منهم يفسر الآية ببعض معناها، فلا مانع من حملها على جميع المعنى. تفضل.
قال رحمه الله: قال العماد بن كثير رحمه الله بمعنى قول الله تعالى: ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيت على علم بل هي فتنة، يخبر أن الإنسان في حال الضر يضرع إلى الله عز وجل وينيب إليه ويدعوه، ثم إذا خوله نعمة منه طغى وبغى وقال إنما أوتيت على علم، أي لما يعلم الله استحقاقي له، ولولا أني عند الله خصيص لما خولني هذا. قال الله عز وجل: بل هي فتنة، أي ليس الأمر كما زعم، بل إنما أنعمنا عليه بهذه النعمة لنختبره فيما أنعمنا عليه أيطيع أم يعصي، ما علمنا المتقدم بذلك، بل هي فتنة أي اختبار، ولكن أكثرهم لا يعلمون، فلهذا يقولون ما يقولون ويدعون ما يدعون. قد قالها الذين من قبلهم، أي هذه المقالة، وزعم هذا الزعم وادعى هذا الدعوى كثير ممن سلف من الأمم، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، أي فما صح قولهم ولا نفعهم جمعهم وما كانوا يكسبون، كما قال تعالى مخبرا عن قارون: إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، قال إنما أوتيت على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وقال تعالى: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. انتهى.
وهذا تفسير واضح بين للآية الذي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثا من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قدرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قدره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: أي المال أحب إليه؟ قال: الإبل أو البقر، شك إسحاق، فأعطي ناقة عشراء، فقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليه؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قدرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال: أي المال أحب إليه؟ قال: البقر أو الإبل، فأعطي بقرة حاملة. قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله علي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله عليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطي شاتا والدا فأنتج هذان وولد هذا. فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين
وابن السبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري هذا، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. قال: فكأني أعرفك، ألم تكن أبرز يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال
أي في صورة الأقرع، والأول في صورة الأبرص، في صورة الأولى جاء في صورته الأولى كأنه مذكر له ما كان عليه من الحال، مذكر له ما كان عليه من الحال لعله يتذكر. ولكن غفلة بني آدم أوصلتهم إلى ما أوصلتهم به، ما أوصلتهم إلى ماذا؟ إلى الجشع وإنكار نعمة الله جل وعلا عليهم. فضل.
قال: وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لي هذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال له: إن كنت كاذبا فطيرك الله إلى ما كنت. قال: فأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين ابن سبيل قد انقطعت به الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله.
أخذته؟
لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط عن صاحبيك. أخرجاه. قال الشارح: أخرجاه أي البخاري ومسلم. والناقة العشراء بضم العين وفتح الشين وبالمد هي الحامل. قوله أنتج وفي رواية فنتج معناه تولى نتاجها، والناتج للناقة كالقابلة للمرأة. قوله ولد هذا وبتشديد اللام أي تولى ولادتها، وهو بمعنى أنتج في الناقة، فالمولود والناتج والقابلة بمعنى واحد، لكن هذا للحيوان وذاك لغيره. وقوله انقطعت به الحبال هو بالحاء المهملة والباء الموحدة أي الأسباب.
أسباب، ومنه قول الله عز وجل: فليمدد بسبب إلى السماء. قالوا بحبل. فضل.
قال قوله لا أجهدك معناه لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي، ذكره النووي.
طيب.
قال: وهذا حديث عظيم وفيه معتبر، فإن الأولين جحدا نعمة الله، فما أقر لله بنعمة ولا نسب النعمة إلى المنعم بها.
إلى المنعم.
ولا أديا حق الله فيها
بنعمه
فحل عليهم السخط. وأما الأعمى فاعترف بنعمة الله ونسبها إلى من أنعم عليه بها وأدى حق الله فيها، فاستحق الرضا من الله بقيامه بشكر النعمة لما أتى بأركان الشكر الثلاثة التي لا يقوم الشكر إلا بها، وهي الإقرار بالنعمة ونسبتها إلى المنعم وبذلها فيما يحب.
وهذا كما ذكر رحمه الله تعالى في الحديث عبرة للمعتبرين، وأن من أنعم الله جل وعلا عليه فجحد تلك النعمة أو أضافها إلى غير الله جل وعلا، أضافها إلى ذكائه، أضافها إلى آبائه، أضافها إلى من أضافها سوى الله جل وعلا، فإن هذه النعمة توشك أن تذهب عنه وتزول، تذهب عنه وماذا؟ وتزول. بخلاف من رأى نعم الله جل وعلا عليه عظيمة وكثيرة وسعى غاية السعي في تحصيلها، في تحصيل ماذا؟ في تحصيل شكر الله جل وعلا، أولا في التعرف على نعم الله والإقرار بفضل الله جل وعلا عليه، ثم المسارعة إلى شكر الله جل وعلا على إنعامه مع التعظيم مع المحبة مع الإجلال إلى غير ذلك من المعاني، فهذا هو الشاكر حقيقة، شاكر باللسان وشاكر بالقلب وكذلك شاكر بالجوارح، وهذه كما هو معلوم آلات الشكر. قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة والضمير المحجبة. فهذه آلات الشكر، اللسان وكذلك الجوارح وكذلك القلب، فإن اختل شيء من ذلك فلا يقال فيه ذلك الشاكر بأنه شاكر.
قال العلامة ابن القيم: أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة. فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها، ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا. ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرها. ومن عرف النعمة والمنعم وأقر بها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له ويحبه ويرضى به وعنه لم يشكرها أيضا. ومن عرفها وعرف المنعم وأقر بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي به وعنه واستعملها في محابه وطاعته فهذا هو الشاكر لها. فلا بد في الشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم، وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له. قال قوله: قد قدرني الناس بكراهة رؤيته وقربه منهم.
طيب، كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو كلام جليل كعادة كلام القيم رحمه الله تعالى في تفصيل المسائل التي يتناولها. فهو يقول رحمه الله: أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم، هذا هو الأصل. ما هو الأصل؟ الاعتراف بماذا؟ بإنعام المنعم. إذا اعترفت بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة فأنت الشاكر. قال: فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها. لماذا؟ لأنه لا يعلم أنه منعم عليه، لم يكن يعلم بأنه منعم عليه. وهذا يجعلنا ننتبه لهذا الأمر ونتفطن لهذا الأمر، وعلينا أن نتفحص نعم الله جل وعلا علينا، نتعرف على نعم الله علينا: نعمة الصحة، نعمة الدين، نعمة العلم، نعمة الخير، نعمة الأرزاق، إلى غير ذلك من النعم. يتعرف عليها الإنسان، ينظر إلى نعم الله جل وعلا عليه: نعمة البصر، السمع، القوة، إلى غير ذلك من النعم يتعرف عليها الإنسان. إذا تعرف على الإنسان كانت هذه خطوة أولية لماذا؟ لشكر الله جل وعلا. فإذا تعرف على نعم الله جل وعلا عليه خضع لله جل وعلا، وعلم أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله، بفضل الله وبنعمة الله وبقوة الله وبقدرة الله جل وعلا يعيش ويتحرك ويحصل له ما يحصل من إتيان المطلوب أو من دفع ماذا؟ أو من دفع المكروه. إذا عرف هذا انتقل إلى الأمر الآخر، وهو ماذا؟ إلى شكر نعم الله جل وعلا. ويكون الشكر بماذا؟ كما سمعتم باللسان، بأن يثني على ربه جل وعلا، وأن يكون بالجوارح، بأن يتعبد الله جل وعلا، يتعبد إلى الله جل وعلا بفعل الأعمال الصالحة المقربة إلى الله جل وعلا، كذلك مع تعظيم القلب وخضوعه ومحبته. وتأمل إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما رأته عائشة رضي الله عنها وأرضاها يصلي ويقوم قياما طويلا حتى إن قدماه تتفطر صلوات الله وسلامه عليه، فتقول له عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، أتقوم هذا القيام حتى تتورم قدماه من شدة ماذا؟ القيام. فتقول له: أتقوم هذا القيام وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ انظر يا جماعة ماذا أجابها صلى الله عليه وسلم. قال: أفلا أحب؟ قال: فإني أحب أن أكون ماذا؟ عبدا شكورا. هذه نعمة عظيمة، كون الله جل وعلا يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هذه نعمة ماذا؟ نعمة عظيمة لا تسواها كما يقال الدنيا وأمثالها. فماذا كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الاعتراف بهذه النعمة والشكر، الشكر باللسان والشكر بماذا؟ بالعمل. كان يقوم حتى تتورم قدماه صلوات الله وسلامه عليه ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا. فهذا مشعر بماذا؟ بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يقوم به من أعمال من شكر الله جل وعلا، من جهاد، من قيام، من أعمال، من صيام، إلى غير ذلك، هذه من أعمال الشكر لله رب العالمين، من أعمال الشكر لله رب العالمين فهو شاكر لربه جل وعلا بلسانه، شاكر لربه جل وعلا بقلبه، شاكر لربه جل وعلا بجوارحه، وهذا هو حقيقة الشكر، وهذا هو حقيقة الشكر. لذا قال علامة ابن القيم قال: ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها، عرف النعمة لكن أضاف إلى غيره، أضافها إلى غيره، يعرف أنه أنعم عليه، جاءه مثلا مال، جاءه شيء من أمور محسوسة، كان مريضا فعوفيا، عرف النعمة لكن أضاف إلى غيره، هل هذا يكون شاكرا؟ لا يكون شاكرا. قال: لم يشكر أيضا. ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر نعمة الله عليه بها، كذلك إنما أوتيته على علم، فهذا كذلك ماذا؟ فقد كفر، أي النعمة. ومن عرف النعمة والمنعم وأقر بها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له ويحبه ويرضى به وعنه، لم يكن في قلبه من التعظيم والإجلال والمحبة للمنعم، كذلك لم يكن شاكرا لله جل وعلا، لأن الشكر لابد أن يكون كذلك في ماذا؟ أن يكون في القلب. قال رحمه الله: ومن عرفها وعرف المنعم وأقر بها وخضع المنعم بها وأحبه ورضي به وعنه واستعمل في محابه وطاعته فهذا هو الشاكر لها، فلا بد في الشكر من علم القلب وعمل يتبع العمل، وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له. والله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.